الثانية عشرة ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. في أبرز عناوين هذه النشرة، محكمة الزاوية في ليبيا تستبعد حفتر من قائمة المترشحين للرئاسة، ووزير الداخلية يخشى على الانتخابات من الانفلات الأمني. الاتحاد التونسي للشغل يعتبر أن التونسيين قادرون على حل مشاكلهم بحوار تونسي تونسي. السلطات الإسرائيلية تستولي على أراضي فلسطينية زراعية لتوسيع مستوطنة. الرئيس الصيني يؤكد دعمه الثابت للشعب الفلسطيني واهتمامه بالقضية الفلسطينية. الرئيس الموريتاني يشيد بمناخ الثقة في بلاده نتيجة التهدئة السياسية. في اليوم العالمي لمكافحة مرض الإيدز، أكثر من 33 مليون نسمة حول العالم مصابون بالمرض. أهلا بكم. بينما تكافح دول العالم لمواجهة تفشي وباء الكوفيد ومتحوراته منذ عامين تقريبا من ألفا وبيتا ودلتا ومؤخرا أوميكرون، ها هي نفس الدول تتذكر اليوم العالمي لمرض السيدا الإيدز، مرض نقص المناعة المكتسب الذي اكتسح العالم بالثمانينات وما زال، ويتحد العالم في هذه المناسبة من كل عام لدعم المصابين بالإيدز والمتأثرين به ولإحياء ذكرى من قضوا بسببه وفق الأمم المتحدة. ومرض السيدا هو مرض مزمن يشكل خطرا على الحياة، وهو ناجم عن فيروس يسبب قصورا في الجهاز المناعي لدى البشر. ووفق برنامج مكافحة الإيدز التابع للأمم المتحدة، يبلغ عدد المصابين في الوقت الراهن أكثر من 33 مليون شخص حول العالم، ثلثاهما في دول إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. أعلنت لجنة أطباء السودان صباح اليوم أن عدد إصابات تظاهرات الثلاثاء بالخرطوم بلغت 98 إصابة، فيما أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن المقاومة الشعبية تمضي بثبات لإزالة السلطة الإنقلابية. والثلاثاء أطلقت قوات الشرطة السودانية عبوات غاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين ضد إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان واتفاق وقعه مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وذلك أمام القصر الرئاسي في العاصمة وفق شهود عيان. وذكرت اللجنة وهي غير حكومية في بيان أن عدد الإصابات في التظاهرات الثلاثاء بالخرطوم بلغت 98 إصابة، بينها 6 إصابات بالقنابل الصوتية و 15 إصابة بقنابل الغاز المسيل للدموع. والثلاثاء أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات السودان منذ 25 من أكتوبر إلى 43 إثر وفاة أحد متظاهري الخميس الماضي متأثرا بجراحه. حذر وزير الداخلية الليبي خالد مازن الثلاثاء من أن الانفلات الأمني يهدد سير العملية الانتخابية المرتقبة في 24 من هذا الشهر. وجاء هذا التحذير بعد اعتذار اللجنة المشكلة في محكمة مدينة سبها جنوبا عن نظر طعن من محامي سيف الإسلام القذافي على استبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك غداة محاصرة المحكمة من جانب قوات تابعة لميليشيا المشير خليفة حفتر. وقال مازن في مؤتمر صحفي مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم: لم يعد الوضع مقبولا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي. بعد أن اعتذرت اليوم اللجنة المشكلة في محكمة سبها عن النظر في الطعون في ظل انفلات الوضع الأمني بسبب عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية الموضوعة، مضيفا بأن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية. وأعلنت مفوضية الانتخابات اليوم الأربعاء قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، بينهم حفتر، إضافة إلى أخرى شملت 25 مستبعدا منهم سيف الإسلام. والثلاثاء قضت محكمة مدينة الزاوية الابتدائية غربا باستبعاد حفتر من قائمة المترشحين بحسب إعلام محلي. والثلاثاء أعرب المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط عن دعمه الجهود الدولية والإقليمية لصالح العملية السياسية في ليبيا، بما فيها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها. من الشأن الليبي إلى الشأن التونسي، حيث قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي أمس إن التونسيين قادرون على حل مشاكلهم عبر حوار تونسي تونسي، وذلك في ظل أزمة سياسية حادة منذ إجراءات استثنائية اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد في تموز جويلية الماضي. والتقى الطبوب الثلاثاء مع السفير الفرنسي لدى تونس أندري بارون في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وقال نحن واثقون في إيجاد حل تونسي تونسي للوضع في البلاد، مؤكدا على أهمية دور أصدقاء تونس وبينهم فرنسا في دعم تونس في المرحلة الصعبة التي تمر بها والتي تحتاج وقوفهم مع التجربة التونسية من أجل نجاحها. نبقى في الشأن المغاربي، وفي موريتانيا أشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بمناخ الثقة في بلاده والذي نتج عن عملية التهدئة السياسية. روجي خوري.
قال الرئيس الموريتاني إن عملية التهدئة السياسية خلقت مناخ ثقة نحو مزيد من التفاهم بين الأحزاب والحكومة بشأن عدد من القضايا الوطنية، وأضاف في مقابلة مع صحيفة الشعب أن عملية التهدئة السياسية التي صبغت الحياة العامة مكنت من خلق مناخ من الثقة يبشر بوضعية تسمح بالتطلع إلى مستقبل يسوده المزيد من التفاهم. وأضاف نعتقد أن جميع الفاعلين السياسيين يعملون بشكل فعلي من أجل تحقيق الرفاهية للجميع، لذلك هناك حد أدنى من الخيارات يمكننا التفاهم عليه من خلاله نستطيع معا ترتيب الأولويات. ولفت الرئيس الموريتاني إلى أن السياسة ليست لاسترضاء المجتمع، لكنها بالنسبة لي ممارسة تسمح للفاعلين الذين يمارسونها بتكريس جهودهم لخدمة المصلحة العامة. ومنذ بداية رئاسته دأب ولد الغزواني على لقاء أغلب قادة الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة، وعقب ذلك هدوء سياسي استمر طيلة الفترة الماضية من ولايته المستمرة 5 سنوات. لكن المعارضة بدأت منذ أسابيع تصاعد من حدة خطابها تجاه الحكومة محذرة من أن البلد يواجه مخاطر محدقة جراء هشاشة الوضع الأمني وخطورة الوضع الاقتصادي وانسداد الأفق السياسي والتضييق على الحريات وفق تقديرها. وعقد ممثلون عن 25 حزبا سياسيا جلسة في 27 من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي للتحضير لحوار سياسي تمهيدا لمناقشة مختلف القضايا التي تهم البلد، لكن الحوار لم ينطلق رسميا حتى الآن ولم يعلن تاريخ محدد لبدء جلساته. وعن أولوياته في النصف الثاني من فترته الرئاسية قال الغزواني إن المقام الأول تدعيم القاعدة الصلبة التي بدأنا نشيد عليها، وأضاف سنواصل نهجنا المتمثل في تعزيز الشفافية بخصوص إدارة الشأن العام من خلال جعل آليات الرقابة أكثر فعالية وفرض مبدأ المساءلة وتوسيع شبكة الطرق وتوفير الكهرباء وتأمين الإمداد بالمياه وتعزيز التغطية الصحية.
أعلنت السلطات العراقية مساء الثلاثاء النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي أثارت جدلا في الآونة الأخيرة والتي جرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، واحتل فيها التيار الصدري الطليعة بنحو 73 مقعدا في البرلمان تليه كتلة رئيس البرلمان. وبدأ الحديث من الآن عن شخصية رئيس الجمهورية العراقية المقبل، وبحسب العرف السياسي المتبع منذ الإطاحة بنظام الراحل صدام حسين فإن رئيس الجمهورية العراقية من نصيب الأكراد ورئيس البرلمان من نصيب السنة، أما رئاسة الحكومة فهي من نصيب الشيعة. وفي العودة إلى النتائج الانتخابية، أبدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني الحزب الحاكم في إقليم كردستان شمال العراق والذي حل رابعا في الانتخابات بعد حصوله على 31 مقعدا بعدما كان حصد في النتائج الأولية 33 مقعدا، أبدأ اعتراضه على النتائج النهائية التي صدرت الثلاثاء للانتخابات البرلمانية. وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان الثلاثاء إنه بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات البرلمان العراقي تبين لنا سلب مقعدين من الاستحقاقات القانونية لاثنين من مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظتي أربيل ونينوى، وأضاف محمد أن المكتب السياسي للحزب سيعقد اجتماعا لم يحدد موعده على خلفية الفعل غير المشروع كما قال، ولم يصدر تعليق فوري من لجنة الانتخابات حول تفاصيل التغيير الذي طرأ على النتائج النهائية المعلنة الثلاثاء، فيما لم يتبين إلى أي جهة تم حساب المقعدين. ووفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق الثلاثاء، فإن الكتلة الصدرية تصدرت النتائج بالحصول على 73 مقعدا، بينما حصل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعدا، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعدا. أكد رئيس الصين شي جين بينغ أن بلاده تولي اهتماما بالغا للقضية الفلسطينية وتدعم بثبات الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة. وشدد الرئيس الصيني في برقية تهنئة بعثها إلى مؤتمر إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي وافق الاثنين والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في 29 من تشرين الثاني نوفمبر، أن الصين ستظل تقف إلى جانب الحق والعدالة في القضية الفلسطينية وتعمل بنشاط على التصالح والتفاوض بين الأطراف، وستواصل تقديم مساعدات إنسانية وتنموية ومستلزمات مكافحة الجائحة جائحة كورونا إلى الجانب الفلسطيني، وتدعم الجهود المبذولة من قبل جانب الأمم المتحدة، مضيفا بأن الصين صديق مخلص للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية جوهر قضية الشرق الأوسط، وأن إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل يتماشى مع الهدف بعيد المدى لصيانة الاستقرار في المنطقة، ويتجاوب مع التطلعات العامة لجميع الدول والشعوب التي تحب السلام وتقف إلى جانب العدالة. صادقت السلطات الإسرائيلية أمس على قرار بالاستيلاء على أراضي فلسطينية زراعية لتوسعة مستوطنة مقامة على أراضي جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة في تصريح صحفي مكتوب لوكالة الأناضول التركية إن سلطات الاحتلال صادقت على القرار الذي بموجبه سيتم الاستيلاء على مساحات لم يحددها من أراضي قريتي قريوت والساوية جنوب نابلس، مضيفا أن سلطات الاحتلال تسعى لتحويل هذه الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية استيطانية ومرافق عامة وطرقا لمستوطنة عليه. بحث المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجدار مع وزير الخارجية الأردني في عمان آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي. التفاصيل مع روجي خوري.
بحث الأردن والاتحاد الأوروبي العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار في الاتحاد وفق بيان للخارجية الأردنية. تناول اللقاء الذي يأتي في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها فرهلي إلى الأردن سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي وآخر المستجدات الإقليمية. كما استعرض الجانبان برامج الشراكة والدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة ودائما بحسب البيان. واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتشاور لتحديد أولوياتهما وخصوصا في الجانبين الاقتصادي والاستثماري. كما استعرض آخر التطورات الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وتبعاتها. وبحث اللقاء موضوع اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة وضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم العون والمساعدة لهم، ولا سيما في ضوء تراجع الاهتمام والدعم الدوليين في قضيتهم. تسعى عمان جاهدة بأن تزيل حملا ثقيلا فاقم من ضغوطاتها الاقتصادية والأمنية بعد استضافتها نحو 1,300,000 سوري استقبلتهم خلال سنوات الأزمة من جارتها الشمالية بحكم التواصل الجغرافي. وبحسب البيان أشاد فيرهيلي بدور المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن مخاوفه من استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي في لبنان وعدم قدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات الأساسية مما يقود تنفيذ القرار رقم 1701، لافتا في تقرير إلى أن تقلص قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواصلة عملياتها في منطقة عمليات اليونيفيل هو مصدر قلق، وفي هذا السياق يكتسي دعم المؤسسات الأمنية ولاسيما القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان أهمية قصوى. وقدم الاثنين مسؤولون من الأمم المتحدة إحاطة لمجلس الأمن حول أنشطة اليونيفيل للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق ومنع انتهاكات القرار 1701 ودعم القوات المسلحة اللبنانية في ممارسة سلطتها في جنوب لبنان. وفي وقت آخر سلمت اليونيفيل أول شحنة شهرية من الوقود للقوات المسلحة اللبنانية، وذلك في حفل أقيم في المقر العام لبعثة الأمم المتحدة في النقورة بجنوب لبنان، ويعتبر التبرع ب 35,000 لتر من الوقود هو الأول من 6 شحنات شهرية. ويأتي ذلك بعد طلب من مجلس الأمن الدولي في آب أوت الماضي لاتخاذ إجراءات مؤقتة وخاصة لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد مثل الغذاء والوقود والأدوية. وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع ستتبرع بعثة الأمم المتحدة أيضا بمواد غذائية للقوات المسلحة اللبنانية، والتي ستشمل تقديم وجبة طعام واحدة يوميا ل 27,000 فرد ولمدة شهر. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.